أحيائي والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذه المسألة تنحل إلى فرعين. فرع الأول، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ فإذا قال المولى صلي معنى ذلك لا تترك الصلاة. والفرع الثاني، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ فإذا قال المولى صلي أو أزل النجاسة بمعنى لا تزور، أو مثلا لا تصلي، أزل يعني لا تصلي في نفس الوقت. هذا كان تحرير إلى محل النزاع. اليوم نأتي إلى من قال بالضد العام أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هذا الاقتضاء على أي نحو؟ عندما تقول أو يقول المولى صلي يعني لا تترك الصلاة، هذا لا تترك الصلاة من أين مستفادة؟ قال البعض هذه لا تترك الصلاة مستفادة هذا الاقتضاء على نحو الدلالة المطابقية، يعني نفس قوله صلي لا تترك الصلاة، فلا تترك الصلاة مستفادة من نفس قوله صلي. والبعض قال هذا الاقتضاء على نحو الدلالة التضمنية، لأن معنى صلي ينحل إلى قسمين، الإتيان بالفعل وعدم ترك الفعل، فعدم الترك هذا متضمن إلى قولك صلي. والبعض قال على نحو الدلالة الالتزامية، صلي يعني لا تترك الصلاة باللزوم، هذا يفهم باللزوم، مثل ما يقال مثلا خالد حاتم الطائي. لما أقول هو حاتم مو يعني الشخص نفسه، وإنما الكرم الملازم لحاتم الطائي. طبعا الفرق بين الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية هذا شيء واضح. عندما تقول شمس وتقصد نفس القرص، هذه الطابقية، شمس وتقصد نص القرص، هذه يسموها دلالة تضمنية، شمس وتقصد الحرارة أو الضوء، هذه يسموها دلالة التزامية. نقرأ هذا المقال. قال إن المسألة الأولى ضد العام، إن للقائلين باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد العام أقوالا. الأول، الاقتضاء على نحو العينية، وأن الأمر بالشيء نفس قولك صلي يعني لا تترك، وأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل الأمر عليه حينئذ بالدلالة المطابقية، يعني قلت صلي أو قلت لا تصلي ما يفرق الحال، هو نفس الشيء، صلي أو لا تترك الصلاة، صلي أو لا تترك الصلاة مو لا تصلي. أي فسواء قلت صلي أو قلت لا تترك الصلاة فهما بمعنى واحد. هذا الأول. الثاني، الاقتضاء على نحو الجزئية، وأن النهي عن الترك جزء لمدلول الأمر. لما قال صلي يعني افعل ولا تترك، فلا تترك الصلاة هو جزء من مدلول الأمر على نحو الدلالة التضمنية، لأن الوجوب في قولك صلي الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحل إلى شيئين، إلى طلب الشيء والمنع من الترك، فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عن الضد العام، يعني لا تترك الصلاة جزءا تحليليا للوجوب، فيدل عليه بالدلالة التضمنية. واضح هذا؟ أنا أشوفك ساكت يعني واضح. الثالث الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن الضد عقلان. يقول هذا بالعقل، لما نقول لك صلي يعني لا تترك الصلاة. ومختار المحققين هو عدم الدلالة مطلقا، يعني الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. وهذا اللي أسسناه احنا في الأبحاث الماضية، الأمر صيغة الأمر تدل على الطلب فقط، على البعث والانبعاث بس. لما أقول لك صلي أو اشتري اللحم يعني سوى الفعل، بعد فور تراخي مرة تكرار وجوب استحباب النهي عن الضد، هذه كلها تفهم بالقرائن. أما نفس الأمر نفس صيغة الأمر لا يدل إلا على البعث والانبعاث، على الطلب فقط، لا يدل على شيء آخر، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية. هذا الضد العام. الضد الخاص عنده شوية استدلال.
شيخنا طبعا يقول المحققين يعني أغلب المحققين
يعني مشهور العلماء، وهو ذاكر في بداية الكتاب أنه راح يتعرض إلى مشهور الأصوليين في الآراء اللي يطرحها في هذا الكتاب، وإن كان أحيانا هو يعني يطرح رأي أستاذ السيد الخميني. أميد إليه. ومختار المحققين من الأصوليين مشهور العلماء عدم الدلالة مطلقة. الضد الخاص، قال استدل القائلون بالاقتضاء. شو يعني بالاقتضاء؟ يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا على الضد العام. يعني إذا قال لك صلي لا تجيب فعل من الأفعال الوجودية الذي يشغلك عن المأمور به. قال استدل القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي، هذا فيه شوية تأمل، وهو مركب من أمور ثلاثة. أمر الأول وهو القول بالضد العام، أن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام وهو ترك الإزالة. لما أقول لك أزل النجاسة شنو الضد العام؟ يعني لا تترك هذا العمل وهو الإزالة، على القول به في البحث السابق. خب احنا في مقام النقاش إذا راح نناقش هذا الضد الخاص، أول ما راح نضرب هالمقدمة، نقول احنا هذا أول الكلام، احنا ما نسلم بالضد العام، صح ولا لا؟ هو الآن الضد الخاص مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تعتمد على التسليم بالضد العام، فإذا احنا نريد نناقش الضد الخاص أول ما راح نضرب المقدمة الأولى التي هي تؤمن بالضد العام، نقول احنا ما نؤمن بالضد العام.
باب أولى ضد الخاص.
إيه من باب أولى بعد صور ضد الخاص. على القول به، شوف على القول به في البحث السابق. باء، قال أن الاشتغال بكل فعل وجودي اللي هو ضد الخاص كالصلاة والأكل والمشاهدة مثلا ملازم للضد العام، صح لا لا؟ أنت لما الآن أجي أنا أقول لك زين صلي شنو ضد العام؟ لا تترك الصلاة، واضح؟ زين لما أجي أقول لك صلي يعني لا تشاهد تلفزيون، أنت لما تشاهد تلفزيون لما تأتي بهذا العمل الوجودي يعني ترك في الصلاة، فلما تأتي بالضد الخاص يعني أتيت بالضد العام، لأن مشاهدة التلفاز مندرجة تحت ترك الصلاة، يعني عبارة ترك الصلاة عنوان عام مندرجة تحت لعب الكرة، مشاهدة التلفاز مثلا، الأكل، هذه كلها مصادق إلى الترك، صح لو لا؟ فيقول الضد الخاص، المقدمة الثانية، الضد الخاص ملازم للضد العام، لما اجت شاهد يعني انت تركت الصلاة، يعني لما اجت تاكل يعني تركت الصلاة، يعني حققت الضد العام. فمن يأتي بالضد الخاص فإنه قد أتى بالضد العام. الضد العام ترك الصلاة، والضد الخاص الأكل والشرب والنوم والمشاهدة. من يأتي بالضد الخاص من باب أولى أنه أتى بالضد العام. قال إن الاشتغال بكل فعل وجودي الضد الخاص كالصلاة والأكل ملازم للضد العام كترك الإزالة، حيث أنهما يجتمعان. خب أنت إذا تركت الإزالة، أنت إذا رحت مثلا زرت يعني تركت الإزالة، أو الأكل يعني تركت الإزالة. أبحث هذا العام. جيم المتلازمان متساويان في الحكم. أي شيء أنوان جبتها، يعني يقول أنت الآن إحنا سلمنا بالضد العام، هذه المقدمة الأولى، هذول أصحاب الضد الخاص. الضد العام خب سلمنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام ومندرج تحت الضد العام. من يأتي بالضد الخاص فهو قد أتى بالضد العام. المقدمة الثالثة أن المتلازمان متساويين في الحكم، فكما أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، كذلك الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. يعني مثل ما قلت بالاقتضاء لازم تقول في الضد الخاص بالاقتضاء، لأنهم لأن الضد الخاص مع العام متلازمان فيتساويان في الحكم. احنا راح نفلش، أول شيء المقدمة الأولى احنا ما نسلم بها، المقدمة الثانية ما يخالف الخاص من دولة تحت العام، هذا ما يخالف. لكن من قال كل شيء متلازمين يكون الحكم لهما واحد، يتساويان في الحكم. المتلازمان متساويان في الحكم، فإذا كان ترك الإزالة منهيا عنه له الضد العام حسب المقدمة الأولى، فالضد الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم، أي منهيا عنه. شنو يعني هذا قياس؟ متلازمين في الحكم، متساويان صاروا متلازمين في الحكم. على كل حال فينتج أن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص. واضح الاستدلال مالهم؟ فإذا حاصل الاستدلال المقدمة الأولى أن الأمر بالشيء ما هو حكمه؟ قال يقتضي النهي عن ضده العام، هذا حكمه. زين، المقدمة الثانية أن الضد الخاص مندرج تحت الضد العام أو ملازم بعبارة أخص أو أدق للضد العام. المقدمة الثالثة أن المتلازمان متساويين في الحكم، وما هو حكم الضد العام؟ النهي، النهي عن ضد العام، فيكون أيضا بالخاص حكمه النهي. هذا الاستدلال. قال يلاحظ عليه أولا بمنع المقدمة الأولى، وإحنا نمنع المقدمة الأولى، وإحنا خلنا نسلم إياك أولا بالضد العام حتى نسلم إياك بالضد الخاص. بمنع المقدمة الأولى لما عرفت من أن الأمر بالشيء كما هو مختار المحققين لا يقتضي النهي عن ضده العام، وأن مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه. هذا ما بيناه. شلون يعني أمر لغو؟ لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني الله نزل أمرين، صلي ولا تترك الصلاة، قانونين رسميين إلهيين. زين أنت من قلت صلي بعد يحتاج تقول لا تترك الصلاة؟ واضح بعد صلي. أنت لما أجي وتنزل قانون ثاني هم بعد تقول لا تترك الصلاة، هذا لغو، هذا ما له داعي. فاللغو يعني هو الشيء الذي لا فائدة من ورائه، مثل ما الإنسان يقول السماء فوقنا، هذا كلام لغوي، الأرض تحتنا. فأنت من قد صلي خلاص هذا كافي، بعد يجي تقول لا تترك الصلاة، هذا أمر لغوي. قال وأن مثل هذا النهي المودوي أمر لغوي لا يحتاج إلى هذه المقدمة الأولى فلشناها. المقدمة الثانية ما الخالف أن الضد الخاص مندرج تحت ضد العام، هذا نسلم بإحنا، لكن من قال أن المتساويين أو المتلازمين متساويان في الحكم؟ من هو اللي قال؟ قال بمنع المقدمة الثالثة، أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم المتلازم الآخر. واضح هذا؟ أنا وزوجتي متلازمين، لكن مو الحكم اللي يجري عليه يجري عليه، محكوما بحكم المتلازم الآخر. فلو كان ترك الإزالة حراما، لا تترك الإزالة ترى حرام، لا يجب أن يكون ملازمه أو ملازمه عن الصلاة حراما. أنا قلت لك لا تصلي أو لا تترك الإزالة، رحت أنت صليت، طب ترك الإزالة حرام، مو يعني الصلاة حرام. وهذا قلنا ما كنت تزاحم أني في المقام، هو مو فعل واحد، هو إزالة وهو صلاة، هو صلاة وهو غصب حتى يصير تزاحم، هذا فعل وهذا فعل، يعني باق مثل إنسان في الصلاة وطالع في الأجنبية، هو بيثاب ويعاقب. بل يمكن أن لا يكون بحكم أبدا في هذا الظرف، حتى قد في بعض هالموارد هذه هما متلازمان، أحد المتلازمين عنده حكم، الملازم الآخر ما عنده حكم مع أنهما متلازم. وهذا كاستقبال القبلة الملازم لاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. هم يقولوا يجب عليك استقبال القبلة، لكن هل لابد أن تستدبر الجدي؟ طب أنا ما مو قدام الجدي، أو مثلا أنا في البيت، يقول يجب عليك استقبال القبلة، القبلة وين مثلا؟ صار اتجاه المطبخ، أو عفوا عكس اتجاه المطبخ، باجي بقول لك يجب عليك استقبال القبلة في عكس اتجاه المطبخ، بقى لازم أقول لك ويجب عليك استدبار المطبخ الشكل، مو لازم. إن شاء الله واضح المثال. وهذا كاستقبال القبلة الملازم لاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. أجي أقول لك يجب استقبال القبلة، لازم أقول لك يجب استدبار الجدي؟ مو لازم، قد ما إليها حكم أصلا، مسألة استدبار الجدي ما إليها حكم. نعم، بشرط أن لا يكون حكم الملازم هو شنو؟ مضاد إلى حكم الملازم الآخر، يعني مو هذا وجوب وهذا حرام. مثلا يجب عليك استدبار استقبال القبلة ويحرم عليك استدبار المطبخ، جلسون. وأنا ما أقدر أستدبر، ما أقدر أستقبل، لازم أستدبر المطبخ، صح لا لا؟ يقول الملازمين، أحد الملازمين يصير إلى حكم، الثاني مو شرط يصير إلى حكم، قد مباح، قد مستحب، قد مكروه، لكن بشرط أن لا يكون حكمه مضاد إلى حكم الملازم الآخر. مو تقول لي يجب استقبال القبلة ويحرم استدبار المطبخ، إذن هو أنا ما أقدر أستدبر إلا، ما أقدر أستقبل إلا إذا استدبرت المطبخ. قال نعم، يجب أن لا يكون الملازم محكوما بحكم يضاد حكم الملازم الآخر، كأن يقول الاستقبال واجبا واستدبار الجدي حراما، هذا ما يصير، هذا تكيف ما لا يطاق. وفي المقام أن يكون مثلا ترك الإزالة محرما والصلاة واجبة، أن يصير بعد تزاحم، سواء يعني أن ذو أصلي ذو أترك، هذا يعني توضيح المسألة إجمالا. قال الثمرة الفقهية المسألة شنو؟ قلنا الثمرة الفقهية لما تقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذا إحنا نؤمن بالاقتضاء معنى ذلك لو أنا تركت الصلاة أو لو أنا تركت الإزالة ورحت صليت وقال لي أزل النجاسة، وأزل النجاسة معناها لا تصلي، هذا هو أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فلو أنا صليت والصلاة منهي عنها، النهي في العبادة كما سيأتي إن شاء الله يقتضي الفساد، فتكون عبادتك باطلة بناء على هذا المبنى. لكن إذا تقول لا، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لما أقول لك أزل النجاسة مو يعني لا تصلي. فلو أنت رحت وصليت وصلاة مو منهي عنها، هذه صلاتك تصير صحيحة، لكنك مألفوم لأنك تركت الإزالة. قال: تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة الصلاة إذا ثبت الاقتضاء، فإذا كان الضد عبادة كالصلاة مثلا وقلنا بتعلق النهي بها تقع فاسدة، أن العبادة يشترط فيها قصد القربة، صح لا لا، وأنت لم تتقرب إلى الله أو تتقرب إلى الله بشيء مضبوط بشيء منهي عنه، فيكون فاسدا، لأن النهي كما سيأتي إن شاء الله يقتضي الفساد. النهي في العبادة عن عندهم كلام، هل النهي في المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ نقول بس النهي في العبادة يقتضي الفساد. فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة، أو اشتغل بها حين طلب الدائن دينه مثلا تقع الصلاة، فلو اشتغل بالصلاة أو اشتغل بالصلاة يعني حين طلب الدائن، صلي روح أدي الدين اللي عليك يعني لا تصلي. فلو صلى وهو مطالب بالدين مثلا فتكون صلاته فاسدة، هذا إذا قلنا بالاقتضاء. هذا
منهي
عنها، إذا منهي عنها، بس احنا ما نؤمن بالاقتضاء وأن الصلاة منهي عنها. نسخ الوجوب إن شاء الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.